في قطاع غزة. وأكد بيان المسيرات على ثبات الموقف اليمني وعدم تراجعه عن الإسناد والتضحية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدا بالعمليات البحرية الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية وهجماتها الصاروخية في عمق الأراضي المحتلة. كما وأشاد البيان بكمال المقاومة في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، معتبرا هذه الهجمات عاملا أرهق جيش الاحتلال وزاد الشعب الفلسطيني وجماهير المقاومة عزما وثباتا. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 مدنيا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. واستهدفت قوات الاحتلال مجددا منتظري المساعدات في رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات، فيما تعرضت مناطق عدة في خان يونس إلى قصف مدفعي. وفي مدينة غزة استهدفت وحدات الاحتلال الأطراف الشرقية والشمالية من مدينة غزة بقذائف المدفعية، كما قصفت مسيرة إسرائيلية منازل في حيي الصبرة والزيتون من المدينة نفسها. أكد الإعلام العبري العثور على جثة جندي إسرائيلي ميتا بطلق ناري في إحدى المستوطنات شمال الضفة الغربية، مبينة أن المعلومات تشير إلى انتحاره. ميدانيا أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط أثناء عملية تفخيخ وتفجير مبانٍ لحركة حماس بخان يونس جنوبي القطاع، معترفا بإصابة جنديين إثر تعرض دبابة لهجوم بصاروخ مضاد للدروع في شمال القطاع. في سياق موازن، أكد كتاب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في منطقة بخان يونس. تأتي هذه الأحداث بعد ساعات من إعلان الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين إثر تفجير مبنى مفخخ في خان يونس. طالبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار فرض عقوبات على المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز. واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية الأممية رافينا شامدساني المقررين الخاصين جزءا أساسيا من نظام حقوق الإنسان، مشيرة إلى تناولهم قضايا شديدة الحساسية ما يعد جزءا من ولايتهم التي منعتها الدول الأعضاء لهم. وشددت شامدساني على ضرورة مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بشكل بناء، داعية إلى المزيد من الحوار حول المخاوف الحقيقية لحقوق الإنسان التي يقوم المقررون بمعالجتها. طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال على خلفية جرائم الإبادة بغزة. وأكد سانشيز أن إسبانيا وإيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي تقييم التزام الكيان باتفاقية الشراكة مع الاتحاد، منتقدا عدم اتخاذ الاتحاد أي خطوات ضد الكيان. وأضاف أن أي جهة لا تلتزم بالمبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي وتستخدم الجوع كسلاح في غزة للقضاء على دولة فلسطين الشرعية لا يجوز لها أن تكون شريكة للاتحاد. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تدين دعم ألمانيا للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. مقتل إرهابي وإصابة آخر أثر اشتباك مع قوات الشرطة بمحافظة سيستان وبلوتستان الإيرانية. ومسيرات حاشدة في اليمن تؤكد مواصلة عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة. أشكر لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ وذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل. حياتي بغير رضاك عنا، طريقي بغير هداك بلا، وتعلم أني أحب الهدى، فمن علي يا رب العلا. إليك إلهي تصير الأمور، فأنت الرحيم وأنت الغفور، فما لي سواك طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الصادق الأمين وعلى آله الميامين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بكل خير وأسعد أوقاتكم بكل سرور، وأهلا ومرحبا بكم. ونحن نعيش كلمات الله تعالى في أحاديثه القدسية الشريفة، وما زلنا واقفين على حياة أبينا آدم عليه السلام، وقد تعرفنا على شيء منها، وها نحن مع ما تبقى بين أيدينا نطالعه بعين الاعتبار ونسمعه بأذن التأمل والتفكر. فالله تعالى اختار من عباده مخلصيهم، رباهم على عينه، ثم جعلهم سفراءه إلى الناس رسلا وأنبياء. كان أولهم آدم سلام الله عليه، وكان من عناية الله تعالى بأنبيائه عليهم السلام أن خاطبهم وكلمهم وأوحى إليهم ما فيه هدايتهم. فمما أوحى سبحانه وتعالى إلى أبينا آدم سلام الله عليه أن قال له: يا آدم، إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات، واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك. نعم، عبارات قصيرة ذات معان كبيرة، لو تأمل فيها المرء لوجدها تشتمل على سعادتين دنيوية وأخروية، فيها الخير كله كما عبر الباري سبحانه وتعالى. فأي شيء أفضل من التوحيد؟ وأي كرامة أسمى من ثواب الله تعالى؟ وأي بركة أعظم من إجابة الدعاء؟ وأي شرف ذاك الذي يكون فيه صاحبه على حالة يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويرضى للناس ما يرضاه لنفسه، حيث تذوب فيه روح التعالي والأنانية. لقد كانت من الله كلمات ما أسماها وما أجدرنا أن نرى أنفسنا بها معنيين، فنحوز الخير كله بفضل الله جل وعلا. أيها المؤمنون في كل مكان، إن أبانا آدم عليه السلام كان يعيش مع الله تبارك وتعالى بقلبه وروحه، وكان يتوخى مرضاة ربه، وسبيل إلى ذلك هو الطاعة، وطاعة الأنبياء عليهم السلام هي العبادة على هدى وبصيرة ومعرفة وإيمان. ولهم سلام الله عليهم، باب الله مفتوح، يسألون فيجابون، ويجابون فيعلمون كما علمهم الله تعالى وأنعم عليهم. كان من ذلك هذا الخبر المروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزم، قال جبرائيل: يا آدم، أقر لربك بذنوبك في هذا المكان. فوقف آدم عليه السلام فقال: يا رب، إن لكل عامل أجرا، وقد عملت فما أجري. فأوحى الله إليه: يا آدم، قد غفرت لك ذنبك. قال: يا رب، ولولدي أو ذريتي؟ فأوحى الله إليه: يا آدم، من جاء من ولدك إلى هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفرت، غفرت له. وفي رواية أخرى أن آدم قال: يا رب، سلطت علي الشيطان وأجريته مني مجرى الدم. فقال: يا آدم، جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه، ومن هم بحسنة فإن هو لم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشرة. قال: يا رب، زدني. قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر، غفرت له. قال: يا رب، زدني. قال: جعلت لهم التوبة، أو بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه. قال: يا رب، حسبي. نعم مستمعين الكرام، ونحن نقول: إلهنا، ما أرحمك وما أحلمك. إلهنا حنانيك، فنحن عبيدك المذنبون الخطاؤون، وأنت الغفار للذنوب الستار للعيوب، ظلمنا أنفسنا ولست بظالم لنا. حاشاك، بل أنت الرحمن الرحيم، وأنت المستعان على التوبة، وهي منك لطف وحنان ورأفة وامتنان. مستمعين الكرام، وروى الإمام جعفر الصادق عليه السلام لما أعطى الله إبليس ما أعطاه من القوة، قال آدم: يا رب، قد سلطت إبليس على ولدي وأجريته منهم مجرى الدم في العروق، وأعطيته ما أعطيت، فما لي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها. قال: يا رب زدني. قال: التوبة مبسوطة حتى تبلغ النفس الحلقوم. قال: يا رب زدني. قال: أغفر ولا أبالي. وأخيرا مستمعينا الكرام، نعلم أن أبانا آدم عليه السلام كان منه ترك الأولى، فأكل هو وأمنا حواء عليها السلام من الشجرة. وبما أن آدم عليه السلام كان خليفة الله تعالى في الأرض، كما صرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وبما أنه عليه السلام لم يكن مبعوثا بعد، فكان الهبوط من الجنة إلى هذه الأرض ليكون النبي الأول في حياة البشر. وبعد الهبوط إلى الأرض بكى آدم على ذنبه الذي لم يكن يشبه ذنوبنا، وإنما كان من قبيل ترك الأمر الإرشادي وليس الأمر المولوي، كما يعبر عن ذلك أجلة علماء التفسير. ولم يكن قادحا بعصمته سلام الله عليه، ومع ذلك عرف عنه البكاء الشديد الطويل حتى كان بكاء. وقد قام يوما على باب الكعبة فقال: اللهم أقلني عثرتي واغفر ذنبي وأعدني إلى الدار التي أخرجتني منها. فقال الله تعالى: قد أقلتك عثرتك وغفرت ذنبك وسأعيدك إلى الدار التي أخرجتك منها. وبهذا الحديث المبارك مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من الكلم الأقدس. شكرا لكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الحديث عن المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإمام.
مستمعينا الكرام، لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى، هذا ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فالموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وأكثر ما يتجلى الصدق مع المبادئ والإيمان بها فعلا وقلبا هو حين تضيق الخيارات وبرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. ورأى الإمام الراحل أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، ونشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن أن لا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الأمة والشعب. ومثل هذه الإشارة والملاحظات النفسية من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة. ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وبهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، ولكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط. وهذا الحزم وهذه القطعية التي حملها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بين جنبيه، والتي هي امتداد طبيعي لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والتي عبر عنها بعبارته الشهيرة: والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وجسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، وهي التي صانت الإسلام من الانحراف أمام الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة أمام التحدي الكافر. وليست وقفة الإمام القائد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه قوى الاستكبار العالمي، أو كلمته هذه في استقبال الله راضيا عن موقفه الحدي تجاه هذه القوى الظالمة، وتفضيله ذلك على العيش بالذل تحت مظلة الأعداء وعطفهم، بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني الراحل ورضوان الله تعالى عليه حينما قال: وعلى هذا النهج كانت سيرة الأنبياء، وكذلك سيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
عزيزي المستمع الكريم، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيرة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال دراسة سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يموت الإنسان، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى، ولما بقيت للمبارح من روح. وتجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة إذا كان في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان، ويختارون الطريق الأسهل إلى الله، ولا يتحملون عار الدنيا. وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات تكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات التي من أجلها جهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى ختم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خطورة الطريق وعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، وخلق بعد غياب طويل أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
أحبتنا المستمعين، إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزهم في الثورة على المبرقعين باسم الدين، وجعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قوافي حسينية. بنو حيدر المخصوص بالدرجات من الله والخواض في الغمرات، فروع النبي المصطفى ووصيه وفاطمة طابت تلك من شجراتي وسائلة لم تسكب الدمع دائبا وتقذف نارا منك في الزفرات. فقلت على وجه الحسين وقد ذرت عليه السوافي ثائرا هبواتي. فقد غرقت منه المحاسن في دم وأهدي للفجار فوق قناتي. أصيبوا بأطراف الرماح فأهلكوا وهم للورى أمن من الهلكات. بهم عن شفير النار قد نجي الورى فجازوهم بالسيف ذي الشفرات. فيا أقبرا حطت على أنجم هوت وفرقن في الأطراف مغترباتي. وليس قبورا هن بل هي روضة منورة مخضرة الجنبات. وما غفل الرحمن عن عصبة طغت وما هتكت ظلما من الحرمات. فحتى ما ألقى جدكم وهو مطرق غضيض وألقى الدهر غير مواتي. فيا ربي غير ما تراه معجلا تعاليت يا ربي عن غفلاتي. من قصيدة للشاعر علي بن الحسين الدوادي.
حملت دمي على كفي وسرت إلى الحسين بلا نعل بلا زاد بعشق الخاف القيم.
فاضت من شراييني وأشرعة الجهاد علت براكيني. بسم الله مجراها ومرساها وما غيضت دمائي من مياديني. حسان حسان
وسرت إلى الحسين بلا نعل بلا زاد بعشق الخافقين. إذا الدنيا بزخرفها وتبرج ترى لقلت لها الحسين غدا جنان النشأتين. أنا إن ساقني ملك إلى الجنة يقينا للحسين أعود لا ظنا. أعود إليه أدعوه بفاطمة هنا دعني لك المشتاق قد حنا.
الله بملء الدارتين إذا خرج الفؤاد لكم تروا وجه الحسين وموجود بما بين الخلايا والحنايا وفي عقلي وفي روحي وما بيني وبيني سبيحاء حبيبي جنة العدن وبيسين سيبقى العشق للكفن وبياء يراودني أراوده وبنون الجنون على مدى الزمن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كنوز البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة تحدثنا في حلقة سابقة أيها الإخوة الكرام عن قضية المرض وأن المرض ابتلاء من الله تبارك وتعالى وهذا الابتلاء له وجهان وجه سلبي الألم وتوابع الألم اللي يتعرض لها الإنسان المريض والوجه الإيجابي هو أن هذه الأمراض التي تصيب الإنسان تصيب العبد المؤمن تجعل سببا في غفران ذنوبه وتساقط الذنوب عنه يعني تغسل الإنسان من درن الذنوب والمعاصي كما ورد في الروايات الكثيرة لكن هذا الإنسان المريض اللي يريد أن الله عز وجل يغفر له ذنوبه ويريد أيضا أن الله عز وجل يكتب له الأجر على مرضه وعلى معاناته لابد أن يأتي ببعض القضايا يعني مو مطلق المريض هو بهذه المنزلة وإنما لابد أن يلتزم بمجموعة من المسائل سأشير إليها مختصرا جدا أولا الإنسان المريض اللي يريد أن مرضه يكون سبب في غفران ذنوبه وفي زيادة الأجر إليه أولا عليه أن يصبر على مرضه ثانيا عليه أن يسلم ولا يعترض على قضاء الله تبارك وتعالى لا يسخط قضاء الله عز وجل والثالثة ألا يشكو مرضه إلى الآخرين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل من مرض ثلاثا يعني ثلاثة أيام فلم يشكو إلى أحد من عواده يعني اللي جاي يعودونه ويزورونه في مرضه أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن عافيته عافيته ولا ذنب له وإن قبضته قبضته إلى رحمتي في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من مرض يوما وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه الله يوم القيامة مع خليله إبراهيم سلام الله عليه حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع فإذا القضية المهمة ألا يكون الإنسان شاكيا باكيا للآخرين بل عليه أن يكتم مرضه طبعا إلا عند الحاجة، مثلا طبعا يخبر ابنه مثلا يقول له روح شوف لي طبيب أو جيب لي الدواء الفلاني، لا ليس هذا المقصود، عن عواده، يعني مو يهل يجي يشوفه يظل يتشكى ويشكو الله عز وجل، عليه أن يكون يصبر. كيف أصبحت يا فلان؟ الحمد لله تحت رحمة الله، لله الحمد والشكر. لا يظل يشكو ويصيح ويتولول ويتأفف، والله ابتلاني وأنا شو مسوي ومن دون الناس، وبعض هاي الكلمات التي يشكو فيها الإنسان ربه إلى الناس. فإذا عدم الشكاية قضية مهمة جدا في المرض، عافانا الله وإياكم من الأمراض والأسقام، والحمد لله رب العالمين.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 134، وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم. قال عليه السلام: وقد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة، والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون، حي لا يموت. إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا محربا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردئا للناس ومثابة للمسلمين. الخطبة 135. ومن كلام له عليه السلام وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان، فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: أنا أكفيك. فقال عليه السلام للمغيرة: يا ابن اللعين الأبتر، والشجرة التي لا أصل لها ولا فرع، أنت تكفيني؟ فوالله ما أعز الله من أنت ناصره، ولا قام من أنت منهضه، اخرج عنا أبعد الله نواك، ثم ابلغ جهدك فلا أبقى الله عليك إن أبقيت. وقال عليه السلام في كلماته القصار: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، معكم في خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تدين دعم ألمانيا للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. مقتل إرهابي وإصابة آخر أثر اشتباك مع الشرطة بمحافظة سيستان بلوتستان الإيرانية. ووزارة الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة الوقود بالمستشفيات وتدعو المؤسسة الدولية إلى التدخل العاجل. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دانت طهران دعم برلين العدوان الوحشي للكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أبدى استغرابه من موقف المستشار الألماني فريدريش ميريتس بخصوص العدوان العسكري للاحتلال على إيران، مضيفا أن تأييد أي اعتداء يعد مشاركة في ارتكابه. وشدد بقائي على أن هذا التوجه من قبل الحكومة الألمانية يحملها مسؤولية دولية، معتبرا العدوان الصهيوني الأخير انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. قتل إرهابي وأصيب آخر إثر اشتباك مع قوات الشرطة الإيرانية في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوتستان جنوب شرقي إيران. مصدر أمني مسؤول أكد أن العملية أسفرت أيضا عن ارتقاء 3 شهداء من ضباط الشرطة وإصابة رابع. وكانت قوات حرس الثورة الإسلامية فككت قبل أيام خلية إرهابية على صلة بكيان الاحتلال في المحافظة نفسها في عملية نوعية أدت إلى مقتل واعتقال 6 من عناصر هذه العصابات. أشادت رئاسة منطقة كردستان العراق بنزع سلاح حزب العمال الكردستاني، واعتبرتها خطوة مهمة ومشجعة في إنجاح عملية السلام ونقلها لمرحلة جديدة. رئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني أكد الالتزام الكامل بدعم كافة السبل لإنجاح عملية السلام، مضيفا أن العملية تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة حساسة تتطلب من جميع الأطراف مضاعفة الجهود لإنجاحها. يذكر أن أول مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بدأت تسليم أسلحتها في خطوة أولى بمنطقة كردستان العراق تطبيقا لقرار الحزب بإنهاء العمل المسلح. قالت عضو الهيئة الرئاسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية شيرا أوسو أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني لقوات سوريا الديمقراطية تسليم السلاح لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق السياسي الراهن على الصعيدين الداخلي أو الإقليمي. لنستمع إلى عضو الهيئة الرئاسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية شيرا أوسو.
حقيقة أنا سأبدأ أولا بتوقيت الدعوة. اليوم توقيت الدعوة إلى حرق السلاح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي الراهن داخليا وإقليميا أيضا. اليوم نحن نعيش لحظة فارقة جاءت في ظل انسداد الأفق أمام الحلول العسكرية وتحول النضال الكردي إلى عنصر فاعل في معادلات المنطقة لا مجرد رد فعل. اليوم قرار حرق السلاح يحمل يعني رسالة رمزية وسياسية بالغة الأهمية، تعني نحن لم نهزم بل نختار بوعي وشجاعة أن ننتقل من لغة البندقية إلى لغة السياسة ومن المواجهة إلى البناء دون أن نفرط بالكرامة أو نساوم على حقوق شعبنا. طبعا هذه فقط ليست مجرد خطوة تكتيكية بل تعبير واضح عن نضج سياسي تاريخي يمكن اعتبارها بداية واضحة لمسار سياسي جديد، لكن بشروطنا وبرؤية قائد الحركة عبد الله أوجلان الذي لطالما نادى بحل ديمقراطي شامل يعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس الحقوق والاعتراف المتبادل. اليوم نحن ننظر إلى هذه عملية أو بداية عملية السلام بنظرة إيجابية، ونتمنى من الطرف التركي أيضا أن يقوم بخطوات فعلية عملية لتنجح هذه العملية بسرعة قصوى.